الطيبين الطاهرين. وأما الإمكان الوقوعي كان الحديث في إمكان المعاد. المعاد من بذاته ممكن بلا إشكال. قد يكون يتوقف البعض يقول هو ممكن ذاتا، ولكن هناك مانع من وجوده، لأنه هو طبعا التحريف. هذا قد يقبل عليه الإمكان الوقوعي، يعني هناك مانع من تحققه وإن كان هو بحد ذاته ممكن. عادة يستدل على الإمكان الوقوعي بنفي الموانع، أنه الموانع المحتملة تستعرض ثم تنفى. ولكن هناك طريقة أخرى في الاستدلال على الإمكان الوقوعي أكثر دلالة وأكثر برهنة على المطلوب، لأنه هذه الطريقة الأولى قد يكون إنسان حينما يستعرض الموانع يغفل عن بعضها فلا يلتفت إليها، فيقال في قباله عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، أنت لم تجد هذا المانع، ولكن قد يكون هناك مانع لم نلتفت إليه، فإذا يبقى احتمال المنع موجود، فيحتاج في قبال هذا إلى حالة استخفاء ومتابعة تامة إلى أن يحصل الإنسان على الإمكان الوقوعي. إذا بدالكم في النبوة تحدثنا عن الإمكان الوقوعي، تحدثنا بهذه الطريقة، ولهذا بدأنا نستقصي، قلنا أنه هناك مصلحة دينية، هناك مصلحة دنيوية، مصلحة للإنسان، استعداد من ناحية الإنسان فيه هذه القابلية، وإلى آخره استغرقنا كل الاحتمالات التي قد تقال في مقابل المنع، قد تقال بإثبات المانع الوقوعي، المانع من وقوع النبوة، المانع من وجود النبوة. هناك استخدمنا هذه الطريقة، ها هنا لا، نستخدم طريقة أخرى في الاستدلال تكون في دلالتها أيسر وفي قوة يعني إثباتها أيضا أقوى. نستدل على الإمكان الوقوعي للمعاد بعودة بعض الناس إلى الحياة، وهذا ما طرحه القرآن بشكل متكرر، واستعرضناه أيضا نحن بشكل متكرر في البحث في إمكان الرجعة. عندما يحيى الإنسان بعد الموت يبعث من جديد، قصة ذلك الذي نظر إلى قرية وهي خاوية على عروشها فأماته الله 100 عام، وغير ذلك من القضايا التي تدل على وقوع هذا الأمر. فمن هنا تسمعون هذه الكلمة المعروفة، يقال الوقوع أدل دليل على الإمكان، وإذا وقع يعني هذا قطعا مو فقط مانع ما موجود من عنده وهو ذاته ممكن، لا، هذا يوجد، يمكن أن يوجد إلى مقتضي تام الشرائط بهذه الشكل علة تامة لوجوده، فيصير وقوعه واضح جدا وبلا حاجة إلى ذلك السبب والاستقصاء والبحث في الموانع المحتملة حتى نثبت أن هذا الأمر ممكن. يمكن ها هنا أن نستدل على الإمكان الوقوعي بتلك الطريقة، ولكن لا حاجة لنا، لا حاجة بنا إليها، ومع ذلك ممكن نستعرض أنه الله سبحانه وتعالى عندما هذا الإنسان خلقه من العدم أبدعه أوجده من لا شيء، حينما خلقه وحينما أوجد هذا الكون من العدم، هذا الكون لم يكن موجودا والله أوجده، ومن جملة من أوجد فيه الإنسان، فمن باب الأولى أنه ما دام يمكن إيجاده من العدم يمكن أن هذا الإنسان إذا تفرقت أعضاء جسده وانتقلت روحه عن الجسد، خرجت روحه من الجسد، يمكن الله سبحانه وتعالى يعيدها إلى جسده بجمع المتفرقات من الأعضاء وبعث الحياة فيها من جديد. يمكن إن قيس على ماذا؟ على أصل الخلق. ويمكن أيضا نستدل مرة دليلا ثالثا على الإمكان الوقوعي من خلال ماذا؟ من خلال أن نستعرض هذه الاحتمالات، احتمالات المنع من الإمكان ما هي؟ نستعرض ماذا تكون هذه الاحتمالات؟ مثلا هذا يلزم من عند إعادة المعدوم، نقول لا، لا يلزم من إعادة المعدوم. هذا يلزم من عند أنه مثلا راح تتفرق الأعضاء وبعد ما يمكن تشخيصها وتمييزها، نقول هذا ممكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى باعتبار الله عالم بكل شيء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وإلى آخره من الاحتمالات التي قد تطرق البال في قبال المعارض. ودائما القرآن حينما طرح المسألة المعاد وركز عليها، نجد أنه يستخدم يعني بعض هذه الطرق في الاستدلال. مرة يقارن المعاد بما يكون في الأرض عندما تكون ميتة ليس فيها حياة ثم تحيا، عندما ينزل عليها المطر وتهتز ثم تنبت، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، يعني هذا فرد أمر نظير إعادة الإنسان وإعادة الحياة للإنسان. ويمكن أيضا أن يستدل بأنه قل الاستدلال بطريقة بداية الخلق، الطريقة اللي أشرنا إليها أنه الله سبحانه وتعالى هو بدأ الخلق، حينما بدأ الخلق هو أقدر على إعادة الخلق وقدرته مطلقة، حتى تعبير أقدر قد يكون تعبير متامحي من باب أنه أوضح، يعني في مقام الإثبات أقدر، وإلا في مقام الثبوت هو الجزء والكل عنده سواء، وهذا ما لا يمكن في قدرة من القدرات العادية التي نعهدها، بحيث يكون الجزء والكل عنده على حد سواء، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد وإلى آخره. وأما الإمكان الوقوعي فهو أيضا واضح، إذ لا يستلزم المعاد محالا. لاحظوا الآن صار واضح شنو هو الإمكان الوقوعي. الإمكان الوقوعي أن يوجد مانع يمنع من المعاد، هو يمنع من المعاد. المعاد بذاته من اللحظة ماذا يكون؟ يكون ممكن، ولكن قد تكون بعض الأشياء هي بطبيعتها ممكنة ولكن تستلزم أمرا ممتنعا. كيف؟ مثلا عندما يوجد ضدها الذي يمنع منها، عندما يوجد مقتضي ضدها الذي يمنع منها، فلا يمكن اجتماع الضدين. فلو فرضنا ضد المعاد موجود ويريد الله سبحانه وتعالى أن يوجد المعاد، سيستلزم المعاد الذي هو بذاته ممكن، هذا انتهينا من عدة، وسيستلزم اجتماع الضدين. فعادة معادة عقلا دائما قطعا لا يمكن أن يوجد هكذا عقل. وهكذا من بقية الاحتمالات التي قد تمنع. يقول لا يستلزم المعاد محالا. فصار واضح معنى المصطلح الإمكان الوقوعي. الإمكان الوقوعي هو ذلك هو الأمر الذي الممكن وقوعا، هو الأمر الذي يكون وجوده لا يستلزم المعاد. واضح إن شاء الله؟ أو كما عبرنا في البداية ما عندنا مانع من عنده، ما يوجد مانع من عنده. مثلا قد يمكن احنا نوسع القضية، مو دائما هو العدم يكون بسبب وجود المانع، قد يكون مقتضيه أيضا هناك، هذا المقتضي إذا يريد يوجد لهذا الأمر المقتضي راح يجتمع مع ضده، راح يجتمع مع مثل اجتماع الضدين لا يمكن أن يتحقق. فنقول مثلا أن يكون هذا الكتاب كونه أسود ممكن لذاته، ولكن وهو أبيض مستحيل. مستحيل يعني ماذا؟ يستحيل أن يكون أبيض، وما يستحيل أن يكون أبيض، ولكن ما يمكن أن يقع هذا الأمر. يقول هذا الأمر لا يقع، لا يقع. ليش؟ لأنه هذا الأمر الممكن إذا راد يقع راح نقع بمحذور، هذا المحذور لا يمكن الالتزام به. صحيح؟ واضح إن شاء الله. وقد يكون يصطلحون على الإمكان الوقوعي احتمالات أخرى، ولكن المهم هذا المعنى اللي الآن المصنف هو طرقين، يقصد من الإمكان الوقوعي في قبال الإمكان الذاتي أن ممكن ذاتا هو بنفسه ممكن ليس واجبا ولا ممتنعا بحد نفسه بقصر النظر عليه، أما الممكن وقوعا يكون بلحاظ مقارناته أنه لا يستلزم محالا، هو بطبيعته لا يستلزم محالا، فيكون الإمكان الذاتي أعم من الإمكان الوقوعي، إذ بعض الممكن ذاتا ليس ممكنا وقوعا لأنه بطبعه ممكن ولكنه يستلزم المحال، ولكن كل ممكن وقوعا فهو ممكن ذاتا، قطعا يصير ممكن ذاتا، لأنه هو إذا وجود محال ف فهذا الطبيعي بعد لا يكون ممكن وقوعه. صحيح؟ أصلا التعبير عنه بالممكن الوقوعي قد يكون فيه شيء من الإيهام، لأنه يتخيل بأنه هذا ممكن ذاته ونحن نقول أنه ممكن وقوعا، ولكن حقيقة الممكن وقوعا يكون أخف من الممكن ذاته، إذ كل ممكن وقوعا ممكن ذاته ولا عكس. صار واضح إن شاء الله؟ بل المقتضي هنا يترك، أول مرة يثبت الإمكان الوقوع ثم يترك، يقول بل المقتضي لوجوده موجود ولا مانع منه. يعني احنا نثبت تحقق المعان ليس فقط إمكان المعان في هذا، يعني في ضمن سياق الحديث عن إمكان المعان نثبت تحقق المعان وقوع المعان ليس فقط إمكان الوقوع، نثبت وقوع بالفعل. أما المقتضي فهو لتمامية شرط الفاعلية، هذا حينما يوجد من الذي من يكون فاعل معه؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجده. الفاعل من ناحيتين، من ناحية قدرته، من ناحية علمه، من النواحي التي لها دخل في إيجاد الموجود، في تحقيق الشيء، في فاعلية الفاعل، كل ما نعرفه بالعكس كل الخصوصيات التي يعني تجعل الفاعل قابلا لأن يفعل تام الفاعلية موجود. صحيح؟ وهذا يرجع في الحقيقة تمامية الفاعلية ينطلق من ماذا؟ من كمال الله سبحانه وتعالى، كونه كامل. إذا كان كامل فهو يفعل كل، يعني كل ما يناسبه يهدر منه. صحيح؟ احنا من تحدثنا بالفعل الإلهي بالك إن شاء الله كنا نقول الفعل إذا كان قبيح هذا قد يكون ما يتناسب، ما أكو على تنخية وتناسب مع كمال الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن الفعل قبيح حسن. صحيح؟ فالله سبحانه وتعالى ما عندما نعمل فعله، بالعكس كل مقتضيات الفعل موجودة، كل مناشئ الفعل وشرائط الفعل متحققة لديه وتامة لديه، فحينما لا يصدر الفعل راح نعرف أنه ماذا؟ راح نعرف أن هذا الفعل ليس حسنا أو ليس أحسنا، ولو يكون ليس حسنا بلحاظ وجود ما هو أحسن منه، فما له معنى هو يتقدم ويترك الأحسن مني. راح إذا كان مثل تبجيع المرجوح فيكون من نتيجة ليس حسنا، يعني كخلاصة متحصلة نهائية ليس حسنا. واضح إن شاء الله بالكم إن شاء الله المطلب. هذا قلنا إحنا ينسحب على كل الصفات الفعلية بل كل الأفعال التي تصدر من الله سبحانه وتعالى، هذا الفهم لطبيعة الفعل الإلهي وحقيقته أنه الفاعلية تامة من قبل الله سبحانه وتعالى. وإذا ما وجد الفعل لابد أن تفسر بماذا؟ بضعف قابلية القادر، بعدم تمامية القادر، ولما لم يعد تفسر بعدم فاعلية الفاعل، الفاعل تام الفاعلية من جهته تام القضية. والله إن شاء الله. أما المقتضي فهو يعني ما هو المثبت للمقتضي يستدل عليه، فدليل المقتضي فهو يعني فنثبته لتمامية شرط الفاعلية بسبب كونه موافقا للحكمة والعدالة ونحوهما كما سيأتي، فهذا يكون مسانخ لله سبحانه، مناسب أن يصدر من الله سبحانه وتعالى، يمكن أن يصدر من عنده. أما البول من هو ما يمكن بمعنى يستحيل، يعني هذا بعد الفاعلية مو تامة من هذه الناحية باعتبار هذا ما يتناسب مع الله لأنه ليس قادر. بالكم هذا المسألة أن الله قادر على فعل القبيح. وأما عدم المانع فلعدم وجه صحيح ليمتنع وقوعه، يعني ما عدنا وجه يبرر الامتناع، امتناع الوقوع، هذا أول دليل. صحيح؟ هذا الدليل الأول أنه ما عدنا وجه، كل ما نفحص ونتأمل وندقق ونبحث بالمعاد لا نجد فيه منشأ يمنع الوقوع. صحيح؟ بل هذا الدليل الثاني، هذا ترقي بإقامة دليل آخر، بل أدل شيء على إمكان وقوعه هو وقوع مثل المعاد، ما يشابه المعاد ويماثله، ما هو؟ هو الرجعة في الدنيا، حتى لو كان الإنسان بعد ما مطلع ما يؤمن بالرجعة التي تكون بعد ظهور الإمام المنتظر عجل الله فرجه. لا، بالنتيجة أصل الرجعة تحققت في تاريخ البشرية، ولو تلك الرجعات المحدودة، تلك الرجعات الشخصية اللي صارت لبعض الأشخاص، ولو رجعة الطير الذي اطمأن به إبراهيم عليه السلام، اطمأن به قلبه الشريف، وهو الرجعة في الدنيا. إذا الرجعة كيف تكون رجعة مماثلة للمعاد؟ إذا الرجعة في الحقيقة عود الأرواح إلى أبدانها كالمعاد، صحيح؟ وإنما الفرق بينهما كما تقدم في بحث الرجعة، عندما ميزنا بين المعاد والرجعة ماذا ميزنا؟ في التوقيت وعدمه. الرجعة يرجع إلى الحياة رجوع مؤقت ثم يموت بعدها. تذكرون سيدنا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، صحيح؟ أحييتنا اثنتين وأمتنا اثنتين، فمعناه هو حياته تكون مطوقة بالموت من جهتين، هو كان ميتا ثم يحيا ثم يموت، أما حياة المعاد لا، مسبوقة بالموت فقط ليس بعدها موت. فمن ناحية نفس الشيء لاحظت الفارق بينهما، كان شو الفارق؟ بأمر أجنبي خارج عن الحقيقة، فهذا ما راح يمنع من المثلية، صحيح؟ انتبهوا للقضية. قد واحد يدعي هكذا، قد واحد يدعي يقول أنتم تقولون الدليل على إمكان المعاد وقوعا هو وقوع الرجعة، الرجعة هل هي عين المعاد؟ نقول لا، إذا كانت غير المعاد نقول لعل الرجعة لها خصوصية جعلتها ممكنة، والمعاد الذي هو غير الرجعة يبقى ممكن وقوعا، صحيح؟ هذا أصل الإشكال، هذا أثر الشبهة في قبال الاستدلال على إمكان المعاد بالرجعة. الجواب نقول لنأتي إلى الفارق بين الرجعة والمعاد، نفتش به، إذا وجدنا فيه شأنا ذاتيا يشخص الرجعة يميزها عن المعاد، قد نحتمل أن هذا الأمر الذي هو في حقيقة المعاد يتميز به عن الرجعة، هذا الأمر يجعل المعاد غير ممكن والرجعة ممكن، يعني هذا الاحتمال يبقى مفتوح بعد ما نقدر نخلقه كاحتمال علمي يبقى موجود. ولكن حينما نأتي إلى الرجعة والمعاد نقارن بينهما، نجد أن الفارق بينهما هو فقط ماذا؟ أن المعاد لا يعقبه موت والرجعة يعقبها الموت. هذا الفارق وين صار؟ في ذات المعاد، في نفس حقيقة المعاد، وفي أمر متأخر عن المعاد أو أمر متأخر عن الرجعة، أمر خارج عن حقيقة، مو أقصد متأخر إلا زمانا، يعني أمر خارج عنا، وإنما هذا مقارن، الرجعة إلها مقارن، المعاد ما إلها مقارن، كون الرجعة إلها مقارن أجنبي عن ذات ما معقولة يكون في ذلك المقارن الخارج عن الذات منشأ للإمكان وعدم تحقق هذا المقارن الخارج عن الذات بالمعاد منشأ للإمكان، هذا ما معقول، صحيح؟ لأن احنا نلاحظ نفس الأمر، احنا بنقول هذا نفس الأمر ممكن وقوعا، صار واضح إن شاء الله، خصوصا وأن هذا الأمر، لاحظوا هذا تأكيد لدفع الإشكال، المهم أصل الإشكال صار واضح أنه هذا خارج عن، إذا خارج عن ذاته خارج عن طبيعته، فما معقول أنه يكون ذي منشأ يمنع من المعاد يخلي الرجعة ممكنة. هذا الجواب الأول عن الإشكال. أن جواب آخر يؤكد هذا الجواب، ماذا نقول؟ نقول بأن هذا الأمر المقارن من نقيس إلى الرجعة ونقيس إلى المعاد، الرجعة والمعاد حياة بعد الموت يشتركان في هذه الناحية، يختلفان في أن هذه الحياة بعدها موت أو لا، صحيح؟ هذه الرجعة إذا لاحظ مقارنها نجد أن مقارنها أصلا بطبيعته متنافي معها، صحيح؟ طبيعته المقارن ما هو؟ مقارن الرجعة الموت، اللي تميزت به الرجعة عن المعاد ما هو؟ الموت، صحيح؟ هذا الموت هو بطبع منافي إلما للحياة لنفس الرجعة، ولهذا ما يجتمع عن الموت والحياة في وقت واحد، لأن هناك ثلاث ضدان لا يجتمع، صحيح؟ فشي يكون ملحوق هذا الحياة الملحوقة بضدها ممكنة طبعا، الحياة ما ملحوقة بضدها من باب الأولى تكون ممكنة. ليش؟ لأنه هو هذا الضد المتأخر، هذا إلى ضدية مع ماذا؟ هذا الأمر المتأخر المميز بين الرجعة والمعاد، هذا إلى ضدية مع متن حقيقة الرجعة ومتن حقيقة المعاد، بما أنه حياة بعد الموت، صحيح؟ من هالناحية بالجانب المشترك هذا إلى مضادة معها. فلو فرضنا أيقن البعض بأن المعاد ممكن، قد يمكن من خلال هذا الدليل يثار فرد احتمال نقول لعل المعاد باعتبار لا يعقبه موت يصير ممكن، أما رجع باعتبار يعقبها موت قد واحد يتوقف من هذه الناحية أن نقيس الرجع على المعاد، قد يصير توقف من هذه الجهة، ولكن هذا التوقف أيضا ما إلى مبرر، وإنما هو توقف توهمي، لأنه هذا الأمر يعقبه فما له علاقة، المهم هو في حقيقة هذا الأمر ممكن أن تبعث الأموات، أن ترجع الأرواح إلى الأبدان فتنبعث من جديد، هذا أمر ممكن ما له علاقة. ولكن إذا واحد يتوهم توهم، وين يتوهم؟ يتوهم الخالق الرجعة، يعني في شأن الرجعة ما يتوهم في شأن المعاد، لأن هذا الأمر المقارن هذا بطبع منافي لماذا؟ للحياة وهو الموت. فإذا أمكنت الرجعة من باب الأولى يمكن المعاد، يصير أولوية، أولوية طبعا إثباتية، من باب أنه إذا واحد ما اقتنع صار عنده توهم صار عنده اشتباه، ولا هما في الحقيقة على حد سواء، كل منهما يكون دليلا على مكان آخر. صار واضح إن شاء الله، يعني هما متماثلان. أما من ناحية التوهم، إذا عندك شيء يوجب التوهم في أن تقول بأن أحدهما غير ممكن، ما هو هذا الشيء؟ هو تعقب الضد لأحدهما. طبعا تعقب الضد ما يعني أنه الضد نفسه ضده الآخر، يعني البديل ما هو ضد له، هذا ما يعني أنه ما ممكن، صحيح؟ إن شاء الله بعد قضية الإمكان الوقوع صارت واضحة من ناحية علاقة بالرجعة. صار عندنا أول مرة يعني استدلال بماذا؟ بالمثل وهو الرجع، ثم أشكل على هذا الاستدلال لأن الرجع تختلف عن المعاد، وإن كانت هي مماثلة إلى من جهة لكنها تختلف عنه، فلعل هذه الجهة الأخرى تكون هي مبرر لأن يكون المعاد ممتنعا وقوعا وتبقى الرجع ممكنا وقوعا. الجواب ضمن يعني مرحلتين، المرحلة الأولى نقول هذا الفارق خارج عن الذات، فما له معنى أن ينسحب على هذا، هذا أمر مقارن مو مقوم لحقيقة الرجعة وحقيقة المعاد حتى يسبب خصوصية لأحدهما على الآخر. ثم المرحلة الثانية في الجواب أن هذا المقارن طبعا مضاد لنفس حقيقة الرجعة والمعاد، فإذا احنا نريد نحتمل أن أحدهما غير ممكن نحتمل بالرجعة ما نحتمل بالمعاد، إذا نريد نحتمل مو أن هذا منشأ، احنا رجعة مبالين على أنه ممكن وواقع ومتحقق، صحيح؟ فهذا الترقي بالاستدلال ترقي إثباتي، يعني في مقام الإقامة الدليل والإقناع المفروض يصير قناعة بالمعاد أكبر من يصير قناعة بالرجعة، هذا مقصود من الإثباتي، واضح إن شاء الله؟ نعم. الخلود، إذا واحد يريد يتوهم أن الخلود هو يعني يصير منشأ للامتناع، الخلود بالذات قد يكون ما يتناسب ويا الممكن اعتبار يحتاج إلى مبرر، أما هو المعاد في أصل حقيقة أنه خلود بالعرض، يعني هو خلود لغيره بسبب غيره بسبب خلود الله سبحانه وتعالى، فإرادته تمتد هكذا. وبعد من الناحية قد يكون مثل ما قلنا من هذا الجانب هناك تميز بين الرجعة وبين المعاد، ولكن هذا ما راح يصلح مانع. لماذا؟ ليش ما راح يصلح مانع؟ لأنه احنا ما نفترض الخلود، احنا لابد نؤمن بخلود الله سبحانه وتعالى، زين الله سبحانه وتعالى حينما يبقى يكون سرمديا يعني راح يتغير لا يصلح هو نفسه سبحانه وتعالى عن ذلك، ويبقى هو نفسه. فيمكن أنه إرادتك تتعلق بأن هذا الأمر يبقى شو المعنى؟ يعني خلود بالعرض واضح إن شاء الله. وإنما الفرق بينهما في التوقيت وعدمه، وقد عرفت آنفا إن كان الرجعة ووقوعها في الأمم السالفة بنص القرآن الكريم، وعرفت أيضا قيام الأخبار المتواترة على وقوعها في الأمة الإسلامية بعد ظهور الإمام الثاني عشر أرواحنا فداه، فما تخيل أنه مانع ليس بمانع، وإنما هو حاكم عن قصور ما يتخيل. هذا يحكي عن ماذا؟ ما يحكي عن أن المتخيل بطبعه ممنوع، يحكي عن قصور التخيل. لاحظتوا؟ هذا يدل على قصور التخيل. فلا يضر الشمس أن يقول أحد إني لا أرى، ما بيضر أصلاً على الشمس. هذا يكشف إذا هو ما يراها، يكشف عن ضعف في رؤيته، أن عنده قصور في الرؤية. وإلا من يتأمل تأمل منطقي عقلاني، اللي هنا العقل لا عنده قدرة أن يصل إلى الحقائق، تجد أن يشوف هذا الأمر ممكن. أما من يريد يتصوره يستعصى عليه، فهذا الشيء يعني تصوره ضعف، يعني قدرته التصورية ضعف. واضح إن شاء الله. فلا يبقى إلا استبعادات من الكفار والملحدين، وهذه الاستبعادات تنشأ في العادة من ماذا؟ عن قياس قدرة الخالق وعلمه بقدرة المخلوق وعلمه. لاحظ القدرة والعلم إن يشكل من الحد الأوسط لإثبات المعاد، يعني هو طريق إثبات المعاد أو إثبات إمكانه هو من خلال القدرة والعلم. فإذا واحد ما مستوعب القدرة والعلم صحيح يصير عند المعاد أمر ثقيل صعب. وإحنا من أول بينا أن الحقائق الدينية كلها معرفتها تنطلق من ماذا؟ من معرفة الله سبحانه وتعالى. هو الأصل لا إله إلا الله، هو هذا يعني جوهر الدين، هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم بقية الأمور كل ما تكون أكثر ارتباط به كل ما تكون أكثر حقانية وواقعية. وإلا الجوهر المركز هو هذا كلمة الله أكبر، كلمة لا إله إلا الله بما تعبر عنه من عظمة إلهية، كلمة سبحان الله وما أشبه ذلك. فإذا واحد هو عنده خلل هناك طبيعي رح ينسحب على المعاد، هذا كل شيء مش طبيعي جدا. وإلا فمن آمن بالله تعالى وأوصافه على ما اقتضته الأدلة والبراهين القطعية لا يستبعد صدور شيء منه تعالى، وقد أشار إلى بعضها في القرآن الكريم مع إلى بعض المناشئ الاستبعادات مع الجواب عنه، كقوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ألم يتحقق الوجود وجود الإنسان؟ ألم يكن الإنسان في بدايته كائن خالي من الحياة، نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم عظام فأنشأنا؟ لاحظوا الآية الكريمة في سورة المؤمنين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. لاحظوا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلق. يعني هذه حالة الإنسان قبل ولوج الروح فيه، الجنين قبل ولوج الروح فيه كان جسد هامل صحيح، وكان أيضا متفرقة أجزاء هذا الجسد. إذا تريد تلاحظه بعد ما تجمع هذا قطعا كانت أجزاء متفرقة صحيح، وجمعه الله سبحانه وتعالى بهذه القدرة التي لم يعرف الإنسان أسرارها لحد الآن، وهو يعيشها في كل يوم ولد كذا مثلا ألف مولود بالكرة الأرضية. واضح إن شاء الله. فمثل ما هو أنشأه أول مرة ينشئه مرة أخرى والله إن شاء الله. فأدل دليل على المعاد يكون ليس فقط الرجعة، هو نفس كل إنسان هو في تاريخ حياته يحمل تجربة معاد، هو ما كان شيء ثم الله خلقه، هو يرجع تاريخ الشخص التي أوجبت إنشاء العظام وغيرها أول مرة، وإلى علمه الواسع الذي لا يعجب عنه شيء من المخلوقات حتى يرفع استبعادهم في عودة حياة العظام البالية وفي جمع الأجزاء المتفرقة في أقطار الأرض، وأكد ذلك في ضمن آيات عديدة أخرى منها قوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ يقدر يخلق غيرهم يعني مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم يخلق مثله، ما دام هو قادر على ان يخلق مثل منه وقادر على ان يخلقنا مره اخرى، او قادر على ان يخلق مثل وضعنا الان في الحياه الدنيا، شفتوا يعني قادر على المعاد. اذا مثلهم نريد نقول يعني شويه نتصرف بظهور الايه في بدايه مثلهم، يعني نقصد مثل حالتنا الان مو مثل اشخاصنا بمعنى يكون مخالف لنا يعني غيرنا، لا مثل حالتنا ان يخلق، فهذا راح يصيرني مباشره تدل على المعاد، او لا اذا هو قادر على ان يخلق مثلنا فمن باب الاولى انه يكون قادر على ان يخلق يخلقنا مره اخرى، فهو قادر أن يخلق مثلنا وقادر أن يخلقنا لأنه هو خلقنا وخلق أمثالنا، كل واحد هو لاحظ نفسه وخلق أمثال الله سبحانه وتعالى صحيح، وخلقه من أول زين، بعد هذا يستغرب ويتوقف من المعاد، هذا يصير حالة جدا يعني يدل على ضعف في تفكيره في قدرة الذهن. ومنها قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، إلى أن قال عز شأنه: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لاحظ هذا النموذج، انظر إلى الأرض هامدة، الإنسان من يريد يلاحظها يريد يتخيلها أن هذه الأرض ستكون روضة غناء يجد أيضا صعوبة تخيل، لولا أن يجد في جوارها أرض أخرى مزروعة تصير القضية واضحة، أما لا إذا هو ما عهد هذا الأرض تصير القضية جدا صعبة، أيضا راح يقول لحنا ما يمكن هذا كيف عجيب تراب يابس هذا ينبت ويثمر وينمو، إحنا ليش إذا كان هذا ينمو ليش التراب نفسه ما ينمو؟ يقوم يشكل من هذه الإشكالات ده. يقول إذا هو هذا راح يصير به شيء قابل لأن ينمو، هو التراب نفسه ليش ما ينمو؟ يتوقف، لكن هذا أمر طبعا نعيشه إحنا بالوجود. فمن شك في صدور المعاد عن قدرته تعالى فلينظر إلى ما قدر وما ينظر عنه تعالى في خلقة الإنسان مع عجائب ما فيه وفي خلقة الأشجار والأثمار وعامة النباتات، فهل يمكن أن يقدر الله تعالى على مثل هذه الأمور ولا يقدر على إحياء الموتى بعد تفرق أجزائهم؟ فالتأمل حول قدرته تعالى والعلم بأنها مطلقة، وهكذا التأمل حول علمه تعالى وأنه لا يعزب شيء عن حيطة علمه، العلم المحيط مو العلم التطوري، يوجب رفع الاستبعادات والظنون الواهية إذ لا موجب لها، بل هذه الظنون والدعاوى الباطلة هي فيها محاذير لا توافق الحكمة. بعد راح نصير في حيث وبيت كيف نخرج هذا العالم المملوء بالتناقضات، وكيف الله سبحانه وتعالى يخلق هذا الخلق الذي مملوء بالاضطرابات والتناقضات التي لا يمكن تفسيرها إلا بماذا؟ إلا بالمعاد، لا يمكن أن تنسجم مع الحكمة إلا بالمعاد، واضح إن شاء الله. وقد أشار إليه في كتابه العزيز بقوله، لاحظوا هذه القضية مو أنه مجرد إحنا بدنا اقتراح، القرآن الكريم أيضا يشير إليها: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يعني هذا ما مخلوق باطل، كأنه إذا هي تبقى القضية هكذا بلا هدف بلا غرض بلا غاية فسرة تماما، راح تتحول عملية الخلق إلى باطل. ثم إن هذه الظنون سواء كانت عن الذين آمنوا بالله أو عن الذين لم يؤمنوا به، يعني من الذين آمنوا أو من الذين لم يؤمنوا، التي لا دليل عليها تنشأ من ماذا؟ من ضعفهم، كما وضحنا ذلك قبل قليل، تنشأ من ضعفهم أو عن ضعفهم في المعرفة بالله تعالى وقدرته وعلمه، مضافا إلى مطابقتها لأهوائهم وأميالهم الفاسدة، وما أكثر ما أثر الهوى على العقل. العقل إذا ما تمكن أن يلجم الهوى وأن يسيطر عليه تكون النتيجة معاكسة، أن الهوى يبدأ بالنتيجة هو يقود العقل ويوظفه ويكون خادما من خدامه. العقل يتحول في الوقت اللي يكون هو موقع الأمير موقع القائد، يتحول إلى خادم من خدام العقل، لا من خدام الهوى نفسه. فإذا العقل راح يعجز، العقل راح يضعف، العقل راح ما يلتفت ما يدرك، فماذا يكون؟ يصير هذه التخيلات والأوهام فاسدة. من هو إذا يريد يفكر بالمعاصي، العقل هو قضية شيء من سبب الشيء. إذا يريد يفكر بالمعاصي يعني لازم يعد العدة، إذا يريد يعد العدة إلى يعني لازم يحجم من شهوات، شهواته تجمع لي والدفع تضغط علي، وهذا المعاد يشكل فرد مانع حادث دون إرخاء العنان للشهوات. فش يصير الشهوات؟ تبدي تعادي هذه الحقيقة، تحاول بأي شكل من الأشكال تتخيل ماذا، لكن هي بالحقيقة ماذا راح يكون؟ راح يكون هو الإنسان كمن يمشي في طريق، وهذا الطريق فيه حفرة، فيه خندق، فيه بئر مثلا، يقع يعني يتوقع أن يقع بها إذا ما يلتفت ويغير طريقه، لكن هو مرتاح بهذا الطريق، فبدل أن يحول مسيرته يضع يده على عينه، هم يضع يده على عينه يشوفون النتيجة، فعن المنشأ اللي يبصر به الطريق راح يزول من عنده. فهو في تلك المدة، مدة المسير قبل أن يقع في هذا الأمر المحذور الرهيب، هو مرتاح. لماذا مرتاح؟ لأنه ما عنده شيء، ما عنده فكرة الرقة، ما عنده هم، ما عنده خوف، ما عنده منشأ يعني يضغط على نفسه وعلى مشاعره وعلى أحاسيسه اللي تشق به إلى البعيد، ما عنده عليه نشاط، فهو يتصرف براحة تامة. ولكن النتيجة ما هي إلا إياه، لأن الاعتقاد بالمعاد يصلح للرادعية والدعوة إلى ترك الملذات والشهوات الفاسدة، فبإنكار المعاد ماذا يكون؟ يرفع هذا الرادع عن أمامهم. ولعل إليه يشير قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يعني ما يقسم بيوم القيامة يقسم بالنفس اللوامة، لابد له علاقة مع ما يريد أن يقسم به. عادة يكون هناك منشأ، ليش اختار هذا القسم؟ ليش ما اختار القسم بمثلا بهذا البلد وأنت حل بهذا؟ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. أو ليش ما أقسم بالشمس والقمر؟ فلهذا يعني إحنا طبعا ما نقول قطعا هو هذا المنشأ، لكن نقرب هذا الأمر. شوفوا حتى كلام الشارع يقول: ولعل إليه يشير قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة يعني هذا تكون هي منشأ للإيمان أكثر بيوم القيامة، إزالة المانع والحاجز من يوم القيامة، أو منشأ الكفر بيوم القيامة، ماذا؟ التخلص من لوم النفس، من النفس اللوامة، من هذه حالة الملامة اللي دائما الإنسان هو يعني يعاتب نفسه، يوبخ نفسه، يلوم نفسه، يزيدها توبيخا تقريعا إلى أن تثير، يعني يلوي عنقها ويأخذها يجرها إلى الطريق الصحيح. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل لاحظوا هذه النتيجة، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. يسأل يعني سؤال ماذا؟ سؤال المنكر، استفهام إنكار هذا الظاهر. وإلا لو كان يسأل يتوقع فما راح يصير هذا الظاهر. فإرادتهم للشهوات والأهواء من دون مانع تدعوهم إلى الإنكار، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. واضح إن شاء الله. فهناك تمانع بين الشهوة وبين الإيمان بالمعاد، بين الهوى وبين الإيمان بالمعاد. فكلما اشتد الإيمان بالمعاد كلما ضعف تأثير الهوى. بعد صار يصير سلسل الخيانة، الخوف، الخوف هو هذا اليدار العالم اليوم بالخوف، كل بالخوف. الشيء الأساسي هو الخوف. وحتى بعض الناس من يصير عندهم طمع، أنا طبعا ما أبالغ يعني في تأثير الخوف، ولكن هو الأثر لعله أقوى مؤثر. هو حتى بعض الناس من يصير عندهم طمع بمال وأمثال المال، بالحقيقة قد يرجع في بعض حالاته إلى خوف. يعني هو يخشى أن يبقى محتاجا، يخشى أن مثلا يبقى فقيرا، أن يبقى ذليلا، أن يبقى كذا، فيطلب المال، يطلب أيضا خوفا. وإن كان هو الطمع، هو ذي حالة طمع، ذي حالة رغبة، ولكن الرغبة في بعض الأحيان هي أيضا للتجنب من الخوف، للتخلص من الخوف. فإذا يصير عنده خوف وإيمان بالمعاد، وبعض الأحيان أيضا يصير طمع بالإيمان بالمعاد، مو بس خوف، يصير عنده أيضا طمع، يصير عنده مسؤولية، يصير عنده توقع أنه الله سبحانه وتعالى سيغفر لك، سينعمته، مثلا يحقق له هذه الشهوات التي يجد الآن إلحاحها على نفسه، يجد أن هذه الشهوات ستأخذ طريقها في يعني في ظل من رضوان الله سبحانه وتعالى ونعيمه الأبدي، راح تحقق مبتغاه نتيجة. فبالعكس اللي ما يؤمن بالمعاد يكون هو أذهب الزاهدين، مو اللي يؤمن بالمعاد يأجل الشهوة الحاضرة رجاء لشهوة غائبة، هذا يكون زاهد. ما يكون زاهد، الزاهد اللي هو يترك الشيء المهم. وإلا الزاهدين بالإصلاح الإسلامي هم أرض الراغبين، والراغبين بالدنيا والطامعين بالدنيا والمتأثرين بالدنيا في حقيقتهم، تأمل قضية حقائقها، في حقيقتهم ذولا هم أزهد الزاهدين، لأنه تركوا أهم الأمور، أهم الأمور. أشبه بك القضية، واحد يقول له الواحد كان يخاف من عنده، ولكن هذا لمحنا إلى وضع يعني وأنه هو ما يستقل، قال له أنت أشجع من علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. قال له عجيب، شلون أشجع من علي؟ قال له علي بن أبي طالب يخاف من الله، أنت من خاف الله. فهذا في الحقيقة شنو؟ هذا يعني طبعا مو الشجاعة الكمالية، هذا الشجاعة المتهور، يعني هذا ما يعبأ بالمخاطر أصلا. فأكثر من أمر المؤمنين، المؤمنين ذاك الشجاع الذي لا يقف أمامه الشيء، لو تظاهرت العرب علي لما وليت عنها، زين؟ ولكن العرب، أما هذا يقول لا، ما عنده مانع يبارز الله سبحانه وتعالى بالمعصية، فهذا يكون عنده حالة تهور وعدم اهتمام بالمخاطر أكثر من ذلك. من بعض الروايات أمير المؤمنين هو هذا الشجاع، الكلام يجور الكلام، هو الأمور مترابطة جدا، الذي هو قسيم الجنة والنار في الروايات الكثيرة المتواترة. هو في جوف الليل تجري دموع عينيه، يأخذ في الزاوية يتجنب عن الناس ويصيح يستغيث بالله، آهن آهن من لبق، آهن آهن من نار النزاعة للشر. هذا يعيش حالة الخوف، وهو قسيم الجنة والنار يعيش حالة الخوف. هذا شلون واحد يقدر يتهمه؟ شلون واحد يقدر يقول هذا الحقائق؟ إيش قد يحتاج له معرفة بالله سبحانه وتعالى يقدر يوصل لهذه الأمور؟ احنا شوية إذا عرفنا من رحمة الله سبحانه وتعالى وسمعنا أن رواية من منبر صحيح، يعني ما نريد نقول والعياذ بالله رواية خاصة، أنه ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم خلطها بشرع الإنسان، تجد أن الإنسان رأسا يعلق كل تقصيراته وكل مثلا تخليه عن مسؤولياته ومعاصية على الولاية. هو صاحب الولاية هو أشد الناس خوفا. على أن التجاوز أو كما يشهد قوله تعالى ويل للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. يعني المنشأ بتكذيب يوم الدين مو منشأ عقلي، منشأ إثم، منشأ عدوان، منشأ خروج على الله سبحانه وتعالى، استجابة للشيطان، استجابة للشهوات. على أن التجاوز يشهد، قوله تعالى يشهد على ماذا؟ على أن التجاوز والذنوب ألجأتهم إلى الإنكار، فينقدح مما ذكر، يتلخص مما ذكر ماذا؟ أن المعاد الجسماني أمر ممكن ذاتا وممكن وقوعا ولا دليل على خلافه، وإنما الدليل ماذا؟ هذا ممكن ذاتا بينها في ذلك البحث السابق، ممكن وقوعا بينها في صدر هذا البحث، ممكن ولا دليل على خلافه بينها حينما تعرض أن الموانع من الإيمان بالمعاد موانع هوائية، موانع من الهوى، ليست موانع حقيقية اللي تحجب الإنسان عن الإيمان بالمعاد. هذا هل يصبح دليل؟ لا، هذا ضلال، هذا ضليل، هذا مضل، مو دليل هذا. فإذا بعد راح يقعدنا إثبات حتمية المعاد ووقوع المعاد وتحققه، يأتي الحديث عنه إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل معادنا ومعالنا خيرا من دنيانا ببركة أهل البيت.